بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة، أحمد الله جل وعلا إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، قد بدأنا بحمد الله جل وعلا في اللقاء الماضي شرحنا حول هذه الرسالة العظيمة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد كان اللقاء الماضي معكم موسوما بمقدمة حول آداب طالب العلم، فتكلمنا عما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم من الآداب الشرعية، وهي كالتوطئة وكالمدخل لهذا الدرس. فتكلمنا عن فضل العلم وما حباه الله جل وعلا به للعلماء من الفضل العظيم، فإن العالم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليستغفر له جميع من في الأرض، حتى الحيتان في بحرها، حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. وكذلك تكلمنا عن فضل طالب العلم، فطالب العلم قد حباه الله جل وعلا منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عنده سبحانه وتعالى، فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا كذلك عن طلب العلم أنه سبيل عظيم لدخول الجنة، فإن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم تكلمنا بعد أن بسطنا القول في فضائل العلم، تكلمنا عن أدب طالب العلم في نفسه، وتكلمنا عن أهمية الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بها أولا في نفسه، ثم في مجلس العلم، ثم مع كتب العلم، ثم مع أقرانه من طلبة العلم. لا شك أن طالب العلم إن تخلق بهذه الأخلاق والتزم بها، فإن الله جل وعلا يوفقه في طلبه للعلم. ولا أدل ولا أعظم من الإخلاص أيها الإخوة في طلب العلم الذي هو منبع الخير وإليه مأرزه بإذن الله جل وعلا. وتكلمنا عن جملة من الآداب كذلك تتعلق بمجلس العلم، وقلنا أنه ينبغي على طالب العلم أن يحترم مجلس العلم، وأن يبكر له، وأن يستعد لمجلس العلم، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه جاء عنه أنه كان لا يأتي إلى الدرس إلا ويتوضأ ويتطيب ويتطهر ويكون على أكمل هيئة وأحسن صورة. لماذا أيها الإخوة وأيها الأويتها الأخوات؟ لأن مجلس العلم كما جاء في الحديث الصحيح تحضره الملائكة، ولا ينبغي أن يكون المرء مع حضور ملائكة الله جل وعلا لسماع العلم إلا أن يكون على أكمل هيئة وأحسن صورة. كما أن طلب العلم عبادة، والعبادة ينبغي للمسلم أن يكون فيها على أكمل هيئة. ثم تكلمنا عن جملة كثيرة من الآداب لطالب العلم، وقد صدق الإمام الحكمي رحمه الله عندما قال: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم في قصيدة جميلة له. حقيقة هذه القصيدة أهملت من قبل كثير من طلبة العلم، وقد ذكر فيها الإمام الحكمي رحمه الله جملة كثيرة من آداب طالب العلم التي ينبغي عليه أن يتأدب بها. وكذلك غير الإمام الحكمي رحمه الله تعالى، العلماء منذ العهد القديم كانوا ينظمون الأبيات الجميلة في شرح العلم وبيان فضله. مما أذكره أو مما يحضرني الآن قصيدة ابن الوردي رحمه الله تعالى في ناميته المشهورة: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أغنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة طويلة من الآداب ومن الحكم ومن الأسرار والمغازي، ثم وصل إلى قوله رحمه الله تعالى: اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل، لا تقل قد ذهبت رباته، كل من سار على الدرب وصل. نعم أيها الإخوة، كل من سار في درب طلب العلم فإنه سيصل بإذن الله جل وعلا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ومما يحضرني أيها الإخوة أيضا قصيدة الإمام الألبيري رحمه الله تعالى، وإن كنا في الدرس الماضي لم نذكرها، لكن لا بأس قبل أن نبدأ بالكلام على التوحيد والعقيدة وهذه الرسالة أن نذكر بهذه القصيدة الجميلة، وهي وصية من الإمام الألبيري رحمه الله تعالى لابنه إذ يوصيه بطلب العلم والعلماء. ولله الحمد والمنة، منذ العهد القديم كانوا يوصون أبنائهم ويحثونهم على طلب العلم، وقد كانت أم الإمام أحمد رحمه الله تعالى تخزن وتخيط وتبيع من ثيابها، ثم ما تكسب به من المال فإنها تدفعه للإمام أحمد من أجل أن يطلب العلم ويحضر مجالس وحلق الحديث. الأمهات في هذا الزمن إلا من رحم الله عز وجل تجد أنها ربما تثبط ابنها أو ولدها عن طلب العلم، أما الأمهات في العهد القديم فإنهن كن يدفعن بأبنائهن إلى طلب العلم، وما ذاك إلا لمكانة هذا العلم. الإمام الألبيري رحمه الله تعالى، وهذه قصيدة أيها الإخوة طويلة، هي تقارب 100 أو 120 بيتاً، إلا أن هذه القصيدة حقيقة جميلة في معانيها، غزيرة في ألفاظها. أوصي طلبة العلم ومن يستطيع أن يحفظها أن يحفظها، لأنها فعلا قصيدة فيها من الحكم وفيها من الأسرار الشيء الجميل. يقول رحمه الله تعالى لابنه: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا منت انتبهت. يرشد ابنه إلى أنه ترك طلب العلم إلى الكسل وإلى الخمول وإلى الدعة وإلى غيرها من الأمور الموجودة لدى كثير من الناس للأسف الشديد. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا منت انتبهت، فكم ذا أنت مرعو عنها، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. ثم قال رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه خيرك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وتجلو ما بعينك من غشاها، وتهدي كالسبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسو كالجمال إذا اغتربت. العلم أيها الإخوة جمال، العلم هو زين، العلم هو تاج فوق رؤوس أصحابه. العالم أيها الإخوة يمشي بكل ثبات، يمشي بكل قوة. العلماء أيها الإخوة مرتبتهم فوق كل مرتبة، مرتبتهم فوق الأغنياء، مرتبتهم فوق أصحاب المال، مرتبتهم لا يعلوها مرتبة ولا يصل إليها منزلة. ولذلك رحمه الله تعالى يصف العلم ويحث ابنه على طلب العلم فيقول: هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنزا لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، فلو قد ذقت من حلوأه طعما لآثرت التألم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا خدر بزينتها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها فتنت. ثم قال رحمه الله موصيا ابنه وصية عظيمة يوصى بها كل طالب علم، قال رحمه الله تعالى: فلو أعطاك فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حق. رأس العلم أيها الإخوة تقوى الله، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. فرأس العلم تقوى الله حق، وليس بأن يقال لقد علمت، وضافي ثوبك الإحسان لكن ترى ثوب الإساءة قد لابست. هذه القصيدة أيها الإخوة حقيقة طويلة في معانيها، غزيرة في ألفاظها، ولا نستطيع أن نحصيها في جلسة أو جلستين، ولكن أحببنا أن نذكر بها في صدد كلامنا على طالب العلم وآدابه. ثم ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة ونشرع فيما نحن فيه من دراسة لمتن هذه الرسالة العظيمة. هذا المتن الذي بين أيديكم أيها الإخوة هو متن عظيم، قليل في ألفاظه عظيم في معانيه، حوى في طياته كما يقال مجمل مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة أن العقيدة في بابها وفي أبوابها تشتمل على ثلاثة قضايا. كل العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، هي تتضمن ثلاثة قضايا. القضية الأولى تتضمن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا أولا. ثانيا تتضمن كذلك شرحا لأركان الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. القضية الثالثة تتضمن مسائل أدرجت في عقيدة أهل السنة والجماعة وليست هي من العقيدة في الصلب لأجل وجود المخالف فيها. فهذه هي مجمل قضايا العقيدة، تتمحور في هذه القضايا. أولا أيها الإخوة، الحديث عن العقيدة والتوحيد حديث عظيم، ودراسة علم التوحيد والعقيدة هو من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في بداية طلبه، أن يصحح عقيدته في الله جل وعلا، لأنه لا ثمرة للعلم بلا عقيدة، ولا أساس للإنسان بدون عقيدة. ولأجل ذلك سندرس في هذا الدرس إن شاء الله معكم خمسة قضايا. القضية الأولى ألا وهي فضائل التوحيد والعقيدة، ثانيا مسميات التوحيد والعقيدة، ثالثا ثمرات هذا التوحيد، رابعا مصادر العقيدة عند السلف، خامسا قواعد في دراسة علم العقيدة، وهي أيضا مهمة كالتوطئة لدخولنا لشرح كتاب ابن أبي زيد القيرواني. أولا أيها الإخوة، هذه العقيدة التي بين أيديكم هي حقيقة من أجمل وأمتع ما كتبه أهل السنة في التأليف والتصنيف، لأن أهل السنة رحمهم الله لما ألفوا في العقيدة كان تأليفهم على ثلاثة طرق. الطريقة الأولى في تأليف كتب العقيدة أنهم كانوا يعتنون بذكر الإسناد والاستدلال فقط، فتجد جملة من كتب العقيدة عند أهل السنة مبنية فقط على ذكر الحديث والإسناد، مثل كتاب الصفات للدارقطني رحمه الله، أو كتاب السنة للخلال، أو كتاب الآجري، أو غيرها من كتب العقيدة، تجد أنها كتب تهتم بالإسناد فقط ولم تكن تضيف مع الإسناد شيئا آخر. الكتاب من أوله باب كتاب الصفات، مثلا باب كتاب العرش ويذكر حديث العرش، باب إثبات اليدين لله جل وعلا ويذكر حديث اليدين، باب إثبات السمع والطاعة لولاة الأمور كما عند الآجري في الشريعة، تجد أنه يذكر ماذا؟ أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور عند أهل السنة والجماعة. النوع الثاني أيها الإخوة، الكتب التي أضافت إلى الإسناد قضايا أخرى، يعني تجد ذكر الحديث وتجد شرح لهذا الحديث، وهذا أيها الإخوة معظم كتب أهل السنة خاصة المتأخرة على هذه الطريقة، يذكر الحديث ويذكر شرحا للحديث. الطريقة الثالثة أيها الإخوة أن يجمع مع ذكر الحديث وذكر شرح الحديث أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في العقيدة ويرد عليها، وهذا هو النوع الثالث في التصنيف. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى القضية المهمة التي نبدأ بها هذا الدرس، وهي ديباجه، ألا وهي الحديث عن فضائل التوحيد. إن من تدبر نصوص الكتاب والسنة وتأملها ليقف حيران أيها الإخوة في عظم هذا التوحيد وعلى ثمرته وعلى فائدته على قلب المرء الموحد. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لا ألذ ولا أمتع للقلب من توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن من عرف الله وعرف أسمائه وعرف صفاته فإن ذلك يثمر في قلبه ثمرات عظيمة كما سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. التوحيد أيها الإخوة كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية لما تحدث عن علم العقيدة، قال: وهو أجل العلوم وأشرفها، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان المعلوم هو الله جل وعلا شرف هذا العلم ونبل قدره وعلت مكانته. ولذلك قال رحمه الله: ولذلك سمى الإمام أبا حنيفة رحمه الله ما جمعه في أصول الدين في ورقات سماه الفقه الأكبر. ثم قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، إذ من عرف الله جل وعلا بأسمائه وبصفاته دفعته تلك المعرفة إلى تحقيق عبادته جل وعلا. التوحيد أيها الإخوة دراسته مهمة من أجل النقاط التالية. النقطة الأولى أن التوحيد من أجله خلق الله الخلق، خلق الله الجنة وخلق النار، وانقسم الناس إلى مسلم وكافر وبر وفاجر، وأباح الله جل وعلا دماء المعارضين لهذا التوحيد فمن أجله خلق الله الخلق. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الإنس والجن هي تحقيق توحيده سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فكل من صرف نفسه عن هذه الغاية العظيمة التي خلق الله جل وعلا الخلق عليها فهو لم يحقق مراده سبحانه وتعالى من الخلق. الله جل وعلا لم يخلقنا لنأكل، ولم يخلقنا لنشرب ونتناكح ونتناسل كما يظن كثير من الناس ويقولون لا إله والحياة مادة، أو يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع. لا، الله جل وعلا أوجد الخلق لغاية عظيمة، ألا وهي تحقيق توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التوحيد من أجله أرسل الله الرسل. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الرسل والأنبياء أيها الإخوة من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين، كلهم كانت دعوتهم منصبة إلى توحيد الله جل وعلا. بل سبب بعثة نوح إلى الأرض هي قضية التوحيد. يقول الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعثوا فاختلفوا. وهذا الاختلاف أيها الإخوة هو مقدر في الآية: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فسبب بعثة الأنبياء هو وقوع الشرك والخلاف في العقيدة في هذه الكرة الأرضية. فأرسل الله نوح ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، في الطرقات، في الجبال، في السهول، في البيوت، في الأسواق: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى ملوا وحتى تعبوا وحتى كلوا من نوح عليه السلام وأظهروا تذمرهم من دعوته. وأما نوح فهو صابر محتسب: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أيديهم واستغشوا ثيابهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ظل يدعو للتوحيد إلى آخر رمق رحمه الله تعالى. والأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول أمر في القرآن أيها الإخوة ما هو؟ هل الأمر بالصلاة؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، كما في سورة البقرة. أول أمر في القرآن هو أمر بالتوحيد. وآخر أمر في القرآن وآخر قضية في القرآن أيضا قضية التوحيد. ولأجل ذلك التوحيد هو أعظم ما دعت إليه الرسل. الرسل لم يدعوا إلى توحيد غير توحيد الله. الذي يقول على أن الرسل جاءوا بتوحيد الحاكمية هذا كلام ما هو صحيح. الرسل جاءوا ليس ليقرروا أن الله هو الحاكم وإليه الحكم وأنه هو الذي يحكم وأن الحكم بغير حكم الله جل وعلا لا يجوز. هذه القضية هي فرد من أفراد توحيد الربوبية، ولكن ليست هي التوحيد في الأساس. التوحيد الذي كان في الأساس هو توحيد الله جل وعلا في عبادته. وكل توحيد غير هذا التوحيد فإنه يتضمن وهو داخل في ضمن هذا التوحيد. النقطة الثالثة أيها الإخوة، أن التوحيد هي الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها البشر، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ماذا؟ قولوا: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه العقيدة أيها الإخوة هي الفطرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجتالتهم الشياطين. الله خلق البشر على فطرة التوحيد. ولذلك فسر الإمام الأوزاعي وابن المبارك وحماد بن سلمة وغيرهم من سادات السلف، فسروا هذه الفطرة بأنها فطرة التوحيد السليمة. هذه هي التي ركز الله جل وعلا البشر عليها. من القضايا أو من النقطة الرابعة أيها الإخوة، أن التوحيد هو أول ما دعا إليه الرسل كما ذكرنا. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ دعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا في بداية دعوته وفي نهايتها. إذن النقطة الرابعة أن التوحيد هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهي أول ما يدعى إليه. أول ما يدعى إليه أيها الإخوة هو التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. وفي هذا الحديث كما يقول العلماء توطئ للنفس، أنت ستأتي قوم من أهل الكتاب، طيب وبعد ذلك؟ فلتفهم أن هؤلاء القوم أهل العلم، أهل الجدال، أهل المحاججة. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه إلا وقد حثه على الدعوة إلى التوحيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهلك، من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ادعهم إلى فضائل الأعمال، ادعهم إلى الصلاة، ادعهم إلى أمور أخرى. إنما قال لهم، قال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله، وفي رواية أيها الإخوة إلى أن يوحدوا الله. وهذا يدلكم على أن من علامات صحة دعوة المرء أنه يركز على التوحيد، ومن علامة بطلان دعوته أنه يهمل جانب التوحيد. بالعكس، يقول لك: يا أخي التوحيد فرق، التوحيد لا يجمع، التوحيد سيسبب لنا مشاكل، التوحيد سيسبب لنا فرقة، أخر التوحيد، ابعد التوحيد، لا تذكر اسم التوحيد. نقول: لا، التوحيد أيها الإخوة يجمع ولا يفرق، يجمع الناس على كلمة سواء، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة بما تحتويه من معاني وما تحتويه من ثمرات، فإن التوحيد أول ما يدعى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام، أعطيكم مثالا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رقى الصفا ودعا كفار قريش ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب. استغربوا، كلمة تدين بها العرب، لنا بها العرب؟ فقالوا: نقول وربك عشرا. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكفار قريش أيها الإخوة، لأنهم يعلمون مضمون هذه الكلمة وأن معناها إبطال جميع المعبودات من دون الله جل وعلا وإفراد العبادة له، أنكروا وعرفوا أن مقتضاها أنه يسفه جميع آلهتهم وأوثانهم، فقالوا له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا على هذه القضية؟ وبدأوا يحاربون دعوته عليه الصلاة والسلام. 23 سنة أيها الإخوة، 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتئ ولا كل ولا مل كما يمل كثير من الناس اليوم من أن يذكر التوحيد، لأنه يعني للأسف الشديد يلقي لك ظهره ولا يلتفت إليك، مع أن التوحيد هو لب هذا الدين، هو خالص هذا الدين، هو دعوة أنبياء الله والمرسلين، التوحيد أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم، وأضرب لكم والأمثلة لا عد لها ولا حصر، ولو تأملنا السنة النبوية لوجدناها مليئة بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، ولكن أنا أحببت فقط أن أمثل دعوة إلى التوحيد في بداية حياته، ثم دعوة إلى التوحيد في نهاية حياته. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، آخر كلمة نطق بها وآخر وصية أوصى بها ما هي؟ لما دخلت عليه عائشة رضي الله عنها، ودخل عليه أبي بكر، ودخل عليه أخوها ليس أبو بكر، في حديث البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى السواك معه وأبده بصره وأخذ واستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة؟ وجلس يردد ويكرر هذه الكلمة: لعنة الله، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه كان يفيق عليه الصلاة والسلام ويعني يغفي، يعني يغمى عليه إغماء بسيطا ويفيق ويقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، ويكرر هذه القضية. إذن حتى آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، والتوحيد يسري في دمه وفي عروقه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن التوحيد أول ما يدعى إليه. القضية الخامسة أيها الإخوة، أن التوحيد هو شرط قبول الأعمال. يقول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا أيها الإخوة؟ كفروا بالله وبرسوله. فهذه الآية تدلنا على أن التوحيد شرط لقبول الأعمال، والله جل وعلا بيّن في آية أخرى على أن الشرك والكفر به جل وعلا هو محبط للعمل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك نهى الله جل وعلا عن الاستغفار للمشركين، لأنهم ماتوا على الشرك به سبحانه وتعالى. القضية السادسة، عدوا معي إذا في خطأ بلغوني في الترقيم. القضية السادسة أن التوحيد أيها الإخوة سبب للسعادة في الدنيا وسبب للسعادة في الآخرة، وضد التوحيد الذي هو الكفر والشرك سبب للشقاء في الدنيا وسبب للشقاء في الآخرة. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية أيها الإخوة، العلماء لما شرحوها ووقفوا عندها بيّنوا على أن من أعظم ثمرات التوحيد الأمن القلبي الذي يجده الإنسان في حياته من جراء هذا التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم في هذا الحديث كما جاء ذلك في الروايات الصحيحة عندما قال له الصحابة: وأينا لم يظلم يا رسول الله؟ قال: ظنوا أن الظلم المقصود بهذه الآية هو ظلم العبد لماذا؟ لنفسه أو ظلم العبد لغيره. قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس هذا هو الظلم الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالذي يريد الأمن أيها الأخوة ويريد الأمان ويريد الطمأنينة ويريد الراحة عليه بالتوحيد، والله لا تجدون إنسان يعاني من أمراض نفسية أو أمراض يعني عضوية إلا وتجدون سبب نقص التوحيد في قلبه. كثير من الناس لا يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وهذا مبحث من مباحث التوحيد. تجده متسخر متذمر، لا يرضى برزقه ولا يرضى بما آتاه الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، سواء في بدنه سواء في نفسه سواء في ماله. وتجده دائما التشكي، دائما التسخط. لماذا؟ ضعف التوحيد في القلب. بل إن العلماء ذكروا على أن التوحيد يقي العبد بإذن الله جل وعلا من فتن هذه الحياة الدنيا، أمن وراحة يجدها في قلبه. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب أيها الإخوة راحتها وأنسها إنما هي بالله جل وعلا وبتوحيده، ليست بالخمر ولا بالنساء ولا باللهو ولا باللعب ولا بغيرها كما يظن كثير من الناس، إنما هي بتحقيق التوحيد لله جل وعلا. والأمن أيها الإخوة العلماء بيّنوا على أنه ليس أمنا في الدنيا، بل إنه أمنا كذلك في الآخرة كما سنبين في ثمرات التوحيد. وبين الله جل وعلا أيضا في آية أخرى على أن الشرك سبب للشقاء، وأن الإعراض عن توحيده سبحانه وتعالى سبب للهلاك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ماذا أيها الإخوة؟ ضنكا. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول رحمه الله ورضي عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. إذن التوحيد سبب أيها الإخوة لماذا؟ سبب للأمن في هذه الحياة الدنيا. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى ثمرات التوحيد. الثمرة الأولى من ثمرات التوحيد أن التوحيد سبب لتكفير الذنوب والسيئات ومحوها. وما من عمل أيها الإخوة يحرق الله جل وعلا به سيئات القلب من التوحيد أيها الإخوة. وأنا أذكر لكم لطيفة جميلة، العلماء ذكروا على أن المعصية لما تقع من الموحد تختلف من المعصية التي تقع من غير الموحد. ما الفرق أيها الإخوة؟ أحد منكم يذكر لي الفرق؟
الاستغفار.
الاستغفار ممتاز. غيره؟
التوحيد. أن التوحيد يحط الذنوب.
يحط الذنوب، جميل. أيضا هناك معاني أخرى. أسرع في الاستجابة والرجوع والتوبة. ممتاز، أجوبتكم جدا جميلة وفي صميم الموضع. ولكن سأضيف لكم إضافة أخرى: المعصية لما تقع من الموحد تقع وفي قلبه وجل من الله، تقع وفي قلبه خوف من الله، حتى وهو يعصي الله جل وعلا يستشعر في قلبه مخافة الله جل وعلا، يشعر في نفسه بحرقة، يشعر بقلبه بألم، يشعر بقلبه في قلبه بذنب ارتكبه بخلاف غير الموحد أيها الإخوة. وهذا من لطائف آثار التوحيد في القلب. سبحان الله، يزني الموحد؟ نعم يزني. يسرق؟ نعم يسرق. يرتكب الفواحش؟ يرتكب الفواحش. ولكن تختلف توبة عن غير الموحد. أعطيكم مثال عشرات الأمثلة. ماعز رضي الله عنه ذاك الصحابي الجليل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر على نفسه بماذا؟ بفاحشة الزنا، قال طهرني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه في المرة الأولى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية قال طهرني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل عنه، هل في به مس؟ هل ربما به مس، ربما به سحر، ربما به شيء. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه ويتأكد منه أنه فعلا وقع في فاحشة الزنا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يعرض عنه. فلو ماعز رضي الله عنه ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حريصا على إقامة الحد عليه، وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه لعله أن لا يرجع، إلى أن جاء في المرة الأخيرة وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. هذه التوبة أيها الإخوة تدلكم على ماذا؟ على صدق، مع أن الذنب أيها الإخوة ذنب عظيم. تلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني قد زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها. ثم جاءت إليه صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية قالت يا رسول الله إني زنيت وإن إني حبلى من الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى ماذا تضعيه. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تفطميه، ففطمته. ثم جاءت إليه في المرة الثالثة فدفع هذا الغلام إلى أحد الصحابة وأقام عليها الحد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات جاءت أن بعض الصحابة في إقامة الحدود من غيظهم يلعنون. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لقد تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. تخيلوا أي توبة أعظم من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي توبة أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى والله لقد تاب التوبة لو تاب منها صاحب مكس لغفر الله له. هذا يدلكم على صدق التوبة وعلى أن الموحد لو وقع في الذنب فإن قلبه مليء بتعظيم الله جل وعلا. المثال الثالث وأختم به لأنه لا مجال لكثرة الأمثلة، ذلك الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلده، يرجع يشرب الخمر ويجلده للنبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يأتي به بين يدي رسول الله. فمرة لكن شوي يشرب الخمر يرجع يتوب. قصة مش قصة هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تلعنون إنه يحب الله ورسوله. وهذا يدلنا على أن الموحد لو وقع في الذنب فإن الاستغفار يلازم قلبه. لماذا؟ لأن الموحد عرف حق الله جل وعلا بخلاف غير الموحد. ولأجل ذلك التوحيد سبب لتكفير الذنوب والمعاصي. جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولا أدل كذلك أيها الأخوة من حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي جاء بسيئات كأمثال جبال تهامة فجعلها الله هباء منثورا بسبب تلك البطاقة التي وقعت في الميزان وإذا بها لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فطاشت تلك السجلات. وهذا يدلنا على أن التوحيد ماذا؟ يكفر الله جل وعلا به الذنوب والسيئات. النقطة الثانية أيها الإخوة من ثمرات التوحيد أن التوحيد يحرم الله جل وعلا به المرء من دخول النار. والمقصود بتحريم دخوله النار ليس ابتداء، قد يدخل الموحد النار، ولكن المقصود بتحريم مكثه وخلوده في النار. جاء ذلك أيها الإخوة في حديث عتبان رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاء في حديث آخر: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأنا أنبه أيها الإخوة وأيها الأخوات على أن هذه الأحاديث التي أسوقها لكم، العلماء نبهوا على قضية مهمة، على أن ليس كل من قال لا إله إلا الله يحصل له هذا الفضل، إنما لا بد أن يقولها بشروطها وبأركانها ومستحضرا لمعانيها، وأن لا يأتي بضدها ولا ينقضها. فالتوحيد أيها الإخوة لا بد لتحقيق ثمراته من تحقيق معناه وترك ضده. ولأجل ذلك هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في شرحنا عند قول ابن أبي زيد القيرواني: لا إله غيره ولا رب سواه. سنتكلم عن كلمة لا إله إلا الله وشروطها ومعناها وفضائلها وكل ما يتعلق بها. من أسباب السبب الثالث، الثمرة الثالثة من ثمرات التوحيد، أن التوحيد سبب لحصول الشفاعة أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه أثبت الشفاعة في يوم القيامة لأهل التوحيد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله جل وعلا في النار قبضة فيخرج منها من لم يعمل خيرا قط، أي مع إتيانه بالتوحيد. وهذا يدلنا على أن التوحيد سبب للشفاعة. وأظهر من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا يدلنا كذلك على أن الشفاعة، على أن التوحيد سبب لماذا؟ للشفاعة في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في أهل الشرك وفي أهل الكفر، بل إن أهل البدع أيها الإخوة وهم من المسلمين يحرمون في يوم القيامة أمورا كثيرة قد لا يحرم منها الموحد. فالعلماء بيّنوا على أن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف التوحيد يحرم من ماذا أيها الإخوة؟ يحرم من حوضه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الحديث مسلم وفي غيره، عندما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليذادن أقوام عن الحوض، وهؤلاء من هم؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: فأقول، أي للملائكة، أمتي أمتي. وفي رواية وإن كان فيها ضعف: أصحابي أصحابي. هذه الرواية ليست معتمدة، المعتمدة أمتي أمتي. فيأتي الجواب له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي من البدع وغيرها. فالتوحيد من ثمراته أنه سبب لماذا؟ سبب للشفاعة، وهذا من أعظم ثمرات التوحيد. الثمرة الخامسة أو السادسة الرابعة من أعظم ثمرات التوحيد أنه سبب للهداية إلى الصراط المستقيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وهذا بيناه أيضا سابقا. كما أنه سبب للرفعة في هذه الحياة الدنيا: يرفع الله الذين آمنوا منكم، انتبهوا، آمنوا حققوا الإيمان، والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. وهذا يدلنا كذلك على أن التوحيد من أعظم ثمراته أنه ماذا؟ أنه يعني يرفع الله جل وعلا به الحسنات ويرفع الله به الدرجات. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى مسميات هذه العقيدة. هذه العقيدة أيها الإخوة لها عدة مسميات عند أهل السنة. فالمسمى الأول عندهم يسمى علم العقيدة. والعقيدة أيها الإخوة هو ما يعقد عليه القلب، مأخوذ من عقد الحبل، وهو اصطلاحا حكم الذهن الجازم على أمر ما، هذا يسمى عقيدة. فالقلب أيها الإخوة إذا تمسك بشيء وآمن به وصدقه ودخل إليه سمي ذلك الأمر عقيدة. فالإنسان عنده عقائد كثيرة أحيانا حتى في أمور الدنيا، تجد أنه يعتقد في ذهنه شيء ويستمسك به قلبه حتى يتخذ هذا الأمر عقيدة من مبادئ العقائد، لا يمكن أن يغيرها ولا يبدلها، هذه تسمى عقيدة، لأن العقيدة يمسك القلب عليها ويشربها وتصبح أمرا لا مفك منه في قلبه، هذا تسمى ماذا؟ العقيدة. إذن المسمى الأول أيها الإخوة علم العقيدة. وأهل السنة لما ألفوا راعوا هذا الجانب، وسأذكر لكم في كل مسمى مجموعة من كتب العقيدة على هذا الاسم. فمن مسميات المعتقد مثلا اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، وهذا يعتبر من كتب العقيدة. منها كذلك الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. من الكتب كذلك أيها الإخوة لمعة الاعتقاد للإمام لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذه أيضا من رسائل العقيدة المختصرة ولكنها حاوية في جنباتها معاني عظيمة. من كتب الاعتقاد كذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله، وهذا سنبينه أيضا في موضع آخر. من المسميات أيها الإخوة السنة، العقيدة تسمى كذلك عند أهل السنة بمسمى السنة. والسنة أيها الإخوة في اللغة هي الطريقة والمنهاج الذي يمشي عليه الإنسان، فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، أي من طريقة أنت انتهجتها في هذه الحياة، وهذا يدلنا على أن السنة في اللغة هي الطريقة. أما في الاصطلاح فهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والاعتقادات، عرفها طبعا الأصوليين بتعريف آخر، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي له عليه الصلاة والسلام، هذا يدخل في تعريف السنة. من المؤلفات أيها الإخوة في هذا الجانب عندك سؤال؟ ما سمعك؟ هذا التعريف عند الأصوليين، كل ما نسب أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل ما أثر أو جاء أو نقل عنه عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر سنة، وهذا تعريف عند الأصوليين. أما عند غيرهم يقولون كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال والاعتقادات يدخل في ماذا؟ يدخل في السنة. وقد ألف أهل السنة بهذا المسمى مجموعة كثيرة من كتب الاعتقاد، خذوا بعضها، كتاب السنة مثلا للخلال، كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ألف كتابه السنة، عندكم السنة لأبي بكر الأثرم، كتاب السنة للحميدي رحمه الله، وكلها من كتب العقائد ولكنها كانت تسمى بمسمى السنة. المسمى الثالث أيها الإخوة لهذا العلم يسمى علم الأصول. والأصل في اللغة أيها الإخوة ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل البيت وأصل الشيء، أصل الشيء ما يبنى عليه غيره، هذا يسمى أصلا. أما عند أهل السنة الأصول هي القضايا في العقيدة التي يبنى عليها غيرها. فمن أصول أهل السنة السمع والطاعة لولاة الأمور، هذا أصل عندهم يبنى عليه قضايا. من الأصول عند أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين لربهم. من الأصول عند أهل السنة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم. هذه من الأصول، من الأصول عند أهل السنة إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته. وقد ألف أيضا أهل السنة في هذا المسمى عدة كتب، منها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي رحمه الله، وعندكم كتاب أصول السنة أو أصول الاعتقاد لأبي عمرو الطلمكي رحمه الله تعالى، وعندكم كذلك الفصول في أصول الدين لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. والصابوني أيضا له كتاب آخر معروف أيها الإخوة، يعني وهو اعتقاد أئمة السلف أو اعتقاد أهل الحديث، له كتاب بهذا المسمى، رسالة مطبوعة مشهورة في ذلك، أورد فيها جملة من مسائل العقيدة. المسمى الخامس أيها الإخوة يسمى علم التوحيد، يسمى علم التوحيد. إذن يسمى علم هذا الرابع، أنا ما مشكلة معتمد على الحفظ مرات ما انتبه للترقيم، الرابع. طيب المسمى الرابع يسمى علم التوحيد، قلت لكم إذا في خطأ في الترقيم بلغوني مباشرة. المسمى الرابع علم التوحيد. إذن قلنا يسمى العقيدة، قلنا يسمى ماذا؟ السنة، قلنا يسمى علم الأصول، يسمى علم التوحيد الرابع. ممتاز. التوحيد أيها الإخوة مصدر وحد يوحد توحيدا، والتوحيد سنتكلم عن تعريفه في داخل الرسالة بتوسع، ولكن أنا أشير إشارات. تعريفه في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، في الاصطلاح إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وفي تعريف أشمل وأوسع إفراد الله جل وعلا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. هذا تعريف أوسع لعلم التوحيد. طيب السلف أيضا بهذا المسمى ألفوا عدة كتب، فمنها كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد لمحمد بن يحيى بن منده، وكتاب التوحيد لمحمد بن إسحاق بن منده، وهناك كتب معاصرة بهذا المسمى مشهورة ومعروفة لديكم، ولا أريد أن تفضل أن أطيل فيها. هذه المسميات لدى أهل السنة والجماعة يقابلها أيها الإخوة بعض المسميات الباطلة لعلم التوحيد، هذه المسميات عند غير أهل السنة، وهذا جميل من طالب العلم أن يعرف أو أن يعلم ما هي مسميات العقيدة عند غير أهل السنة. أنتم أحيانا الواحد منكم يذهب إلى المكتبة يجد أمام كتاب مكتوب عليه الفكر الإسلامي، أو يجد كتاب مثلا مكتوب عليه الفلسفة الإسلامية، أو يجد كتاب موجود عليه علم الكلام، ولما يفتح في طياته يجد كلام في العقيدة موجود فيه. فلا بد أن تعلمون كيف الإسلام المعاصر مثلا، لابد أن تعلموا على أن التوحيد كما له مسميات عند أهل السنة له مسميات عند غير أهل السنة. فمن مسميات هذا العلم يسمى علم الفلسفة، والفلسفة أيها الإخوة الكلام حولها يطول، معناها وفلسفتها ومرادها وكيف دخلت الفلسفة في علم التوحيد، ومتى دخلت، ومن الذي أدخلها، وما هي آثار دخول علم الفلسفة في توحيد الله جل وعلا. هذا هو المسمى الأول، يسمى علم الفلسفة. ثانيا أيها الإخوة يسمى بعلم الكلام، وعلم الكلام نسبته إلى التوحيد نسبة باطلة، فعلم التوحيد ليس هو علم الكلام. وقيل سمي علم الكلام علما لأنه لا يعتمد على النصوص، إنما يعتمد على ماذا؟ على الكلام، هدربة كلام ينسجه البشر ولا تجد فيه نصوصا شرعية. وقيل سمي علم الكلام بهذا المسمى نسبة إلى قضية إثبات الكلام لله جل وعلا، لأنها من أعقد مسائل العقيدة، مع أنها عند أهل السنة من أوضح الواضحات. السلف رحمهم الله ذموا علم الكلام، وقالوا من طلب العلم بالكلام تزندق، وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام، وقال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ورحم الله الشهرستاني، ورحم الله الجويني، وغيرهم من العلماء الذين كانوا من سادات علماء الكلام وتابوا إلى الله جل وعلا، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. من الذي يقول هذا الكلام؟ يقولها الجويني ويقولها غيره من، وكانوا علماء وصلوا في الكلام موصلا عظيما، ولكنهم تابوا ورجعوا، جلسوا عشرات السنين وآخر شيء سفسطة وفلسفة، وأغرقوا أمور نفسهم في أمور ولو اكتفوا بنصوص الكتاب والسنة لكان خيرا لهم. قال رحمه الله نهاية إقدام العقول العقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. شيخ الإسلام تيمية قال أنا أجزم على أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر ولا العرض، وأنا أجزم على أن الصحابة ماتوا وما علم أكثر هذه السفسطات الموجودة في الكتب. الله لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. قرأت في أحد الكتب أيها أخوة، ومن باب اللطائف يعني لا نريد أن نشغلكم، لكن اعرفوا عظم فضل الله علينا، نحن ندرس النصوص، نصوص الكتاب والسنة، والله لا أجمل ولا أبدع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يسمعه الجاهل والعالم والأعرابي وغير الأعرابي، ويفهمون النصوص بالفهم الصحيح، لا لوثات ولا خرافات ولا فلسفات ولا أي شيء، عقيدة بسيطة سهلة جميلة. لكن لو أغرقت أنفسكم في كتب الكلام لعلم الكلام، والله تصلون إلى درجة من الجنون والهلوسة. في يوم من الأيام كان مقرر عندنا في، لما كنت أدرس أنا مرحلة الماجستير في إحدى الدول العربية، كان مقررين علينا كتاب الغزالي أصول الاعتقاد. طبعا أنا متذمر، لكن يعني كما يقول ما حيلة المضطر إلا ركوبها، إذا لم يكن للمسنة مركب ما حيلة المضطر إلا ركوبها. شاء الله ودرسنا درس يا الله، والله يا إخوتها وبالله وتالله أقسم بألفاظ القسم الثلاثة على أني قرأت الكتاب في يوم كامل وجلست وهلوس، وبدأت عندي يعني تخيلوا درسنا التوحيد، لكن من شدة ما تقرأ في هذه الكتب يعني عقيدة لا يستطيع أن يفهمها المتألم، فضلا على أنك تدرس أبنائك الصغار أو تدرس مثلا أبوك أو أمك أو تدرس بسطاء الناس الذين لا يحسنون ولا يفهمون. جلست أقرأ الكتاب والله يعني سقطت في رأسي، الله لا داخل عالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، وليس بذي روح وليس بذي عظم ولا ليس له طعم وليس له لون وليس 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 وليس، يعني سبحان الله. قلت في نفسي إن ضللت أنا على هذا الكتاب أكثر من ذلك ربما أشك حتى في وجود الله جل وعلا. وفعلا أوصلتهم هذه الأمور لما بعدوا عن النصوص الشرعية، أوصلتهم إلى هذه المزالق الخطيرة. أحد من باب الطرافة أيضا أيها الإخوة، لا بأس أن نمتعكم ببعض القصص حتى لا يصيب الواحد الملل والسآمة من التعريفات والنصوص. الإمام الرازي وهو أيضا من علماء الكلام، في يوم من الأيام كان يمشي مع تلامذته ويعني مرافقيه، وكانت في عجوز في وسط الطريق، فجاء بعض طلبة الرازي وقال لها ابتعدي هذا الغزالي، هذا الرازي، ألا تعلمين من هو الرازي؟ إنه، فقالت من هو الرازي؟ قال الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله. هذه عجوز، تخيلوا ماذا كان جوابها. قالت: لو لم يكن في قلبه 1000 شك بوجود الله لما احتاج دليلا واحد. هذه رد المرأة العجوز، لو لم يكن في قلبه 1000 شك بوجود الله ما احتاج دليل واحد، لأن وجود الله جل وعلا مركوز في الفطر. ولأجل ذلك كانوا قالوا قديما: ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. النهار حتى تقيم على أن نهار تحتاج دليل؟ لا تحتاج إلى دليل، لأن نهار أمام عينك. واحد يقول لك: يا أخي انظر هذه الشمس أمام عينك موجودة. طيب الشمس هل نحتاج دليل حتى نقيمها؟ نحتاج إلى دليل. ومع ذلك هم احتاجوا أدلة عدة حتى يثبتوا وجود الله جل وعلا، مع أن وجود الله جل وعلا لا يحتاج إلى دليل. ما السبب في ذلك أيها الإخوة؟ ولا نقولها في الرازي بل نقولها على العموم. السبب من طمس الله جل وعلا بصيرته، وترك كتاب ربه، وترك سنة نبيه، وأقبل على هذه العلوم التي لا نفع فيها ولا خير. العلم النافع أيها الإخوة، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس خلف فيه، بل العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول ساقيه. العلم أيها الإخوة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلم أقسام 3 ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، علم التوحيد، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. هذا هو العلم الحقيقي، ألا وهو علم التوحيد. المسمى الثالث أيها الإخوة يسمى بالفكر الإسلامي، وهذا حقيقة العقيدة ليست فكرة. العقيدة ليست فكرة، العقيدة مبنية على النص، العقيدة مبنية على الاستدلال. ولأجل ذلك تجدون دائما يقولون لك الفكر الإسلامي، ولما تبحث في طيار الكتاب تجد أنه يتكلم عن قضايا المعتقد. هذه التسمية ليست من تسميات أهل العلم، إنما هي من تسميات المفكرين. أين في كلام الأولين مسمى الفكر الإسلامي؟ الفكر الآن جاء لأنه عبارة عن فكرة. أما نحن عندنا علم العقيدة، عندنا علم التوحيد، عندنا علم السنة، عندنا علم الأصول، هذا هو المسميات عندنا. القضية المسمى الرابع يسمى أيضا بالتصور الإسلامي. هذه بعض مسميات هذا العلم. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى قضية أيضا تتصل بهذا الموضوع، ألا وهي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. كيف يأخذ أهل السنة والجماعة عقيدتهم؟ الإمام ابن أبي زيد القيرواني كيف ألف هذه الرسالة؟ على ماذا استدل وبماذا استنتج؟ هناك عدة أصول ومصادر استقى منها ماذا؟ هذه العقيدة. المصدر الأول أيها الإخوة عند أهل السنة القرآن الكريم، ونحن أيها الإخوة سنقسم هذه المصادر إلى قواعد حتى يسهل عليكم حفظها. القاعدة الأولى أن القرآن هو مصدر التلقي والتحكيم عند أهل السنة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فالقرآن أيها الإخوة حجة في أخذ نصوص الكتاب والسنة، وحجة في الاستدلال في أبواب العقائد. نحن الحمد لله لم نأتي بهذه العقيدة من جيبنا، ولم نأتيه من فلذات أفكارنا، ولم تعصره بنيات آرائنا كما يقال، إنما هذه العقيدة مأخوذة من كتاب الله جل وعلا، العقيدة بجميع أقسامها وأنواعها. فالقرآن أيها الإخوة حماه الله جل وعلا، وهذه هي القاعدة الثانية، أن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وهذا الحفظ للقرآن أيها الإخوة، العلماء أنه بيّنوا أنه عدة أنواع. أولا حفظا له في تلاوته، فالقرآن بجميع قراءاته وبجميع تسلسله محفوظ في القراءة فلا خطأ فيه. الحفظ الثاني أيها الإخوة محفوظ بالكتابة، فالقرآن محفوظ حتى كتابة. القسم الثالث، القرآن محفوظ من جهة المعنى، فمعاني القرآن أيها الإخوة محفوظة موجودة، حفظها الله جل وعلا وأوجدها في بطون صدور العلماء وفي كتبهم كذلك. الحفظ الرابع حفظ القرآن في العمل، فلا بد أن يوجد في القرآن من هذه الأمة من يعمل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لن يزال أمر هذه الأمة مستقيما بهذا القرآن إلى قيام الساعة. وهذا يدلنا على أن القرآن حفظه الله جل وعلا من كل تغيير ونقص، وهذا من فضل الله جل وعلا على الناس. القاعدة الثالثة أيها الإخوة، أن السنة النبوية هي مصدر التلقي الثاني لأهل السنة والجماعة، والسنة تفسر القرآن وتوضحه وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، فهي صنو القرآن الذي لا ينفصل عنه، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما الدليل على الاحتجاج بالسنة؟ عدة آيات. يقول الله الآية الأولى، قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا يدلنا على أن السنة مصدر من مصادر الاحتجاج. يقول الله جل وعلا أيضا في آية أخرى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يدلنا على أن جميع أحاديث الصفات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من عند الله جل وعلا، وأن قضايا المعتقد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي من عند الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ماذا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم في تفسير القرآن، وهو الحاكم في بيان هذا الشرع. ولأجل ذلك بيّن الله جل وعلا في آية أخرى أن من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ماذا مبينا، كما في سورة الأحزاب وفي غيرها. وهذه آيات محكمة تدلنا على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم يأتينا في هذا الزمن أحد ويقول لك: ولا والله أستغرب من كثير من الفضائيات أيها الإخوة، انتبهوا فيما تأخذون وانتبهوا فيما تسمعون، وأنت أيها الأخت الفاضلة، أنت أيتها الأخت الكريمة، لا يكن مصدر تلقيك أي شيء تسمعين وتأخذين به، لا بد أن تسألي فيما تأخذين وفيما تسمعين وفيما تتلقين وتعرفين عن من تأخذين. لأن هذا العلم كما يقول من أيها الإخوة ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هناك من يأتي في هذا الزمن ويقول لك: ولك غريب أن هذا القول لا يأتي من غير المسلمين، بل هم من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا وممن يدينون بديننا أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يأتي ويقول لك: السنة النبوية أولا، وأنا سمعتها بإذن والله، قال لك: السنة نحن لا نعلم أولا هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، هذا نحتاج نعرف قصتها. ثانيا لا نعلم التفسير الصحيح لها؟ ثالثا، إذا كان التفسير هذا صحيحا، هل يوافق هذا التفسير زماننا الذي نحن فيه؟ يا جماعة، الرسول أرسل للجزيرة العربية في زمنه، نحن في زمن الطائرات، نحن في زمن الأقمار الصناعية، نحن في زمن الأبراج، لسنا في زمن يعني مضى وعفى عليه الدهر وأكل وشرب. وسمعت آخرا يقول: نحن لا نؤمن إلا بما في القرآن، وصدقت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي زمان على الناس، وفي رواية: رجل من أمتي متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا من كتاب الله أحلناه، وما جاءنا من كتاب الله محرم حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء. وهناك من يأتي يطعن في السنة، ولكن طعن من طريق آخر، يقول لك: فقط أنا لا أؤمن بالسنة إلا بما في البخاري، أو يقول لك: أنا لا أؤمن بالسنة إلا بالمتواتر فقط. طيب، أسألكم سؤال: كم عدد الأحاديث المتواترة عندنا؟ أحدثها قليل، حتى بعض العلماء ألف فيها كتب خاص في جمع الحديث المتواتر، وأغلب السنة أصلاً أحد. معناته ماذا؟ معناته نسف الدين من الأساس، معناته ضرب الأحاديث والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. انتبهوا أيها الإخوة، هذا أمر خطير جداً. التشكيك في السنة ليس التشكيك في صحتها ونسبتها فقط، إنما حتى التشكيك في معناها، حتى التشكيك في العمل بها. هناك كثير من الأحاديث التي لا توافق بعض الأهواء، والعقول ترد مباشرة: لك يا أخي هذا حديث يعني الذباب أنا ما يدخل رأسي، أو حديث مثلا آخر ما ينفع لنا، لا يصلح لزماننا. هذا الكلام أن لا أفتريه افتراء، والله موجود، والله مسموع، تبث في القنوات، وموجود في بعض الإذاعات وبعض القنوات الفضائية من بعض الناس الذين للأسف تجد الواحد منهم غير مستقيم، لا في هيئته لا في طاعته، ويبدأ يطعن ويمخر في السنة وفي صاحبها عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذه القضية. نحن ذكرنا بعض الآيات على حجية السنة، نذكر بعض الأحاديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن سارية كما عند الترمذي وغيره، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولأجل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يشددون على قضية العناية بالسنة النبوية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر أي على السنة فهو على الطريق ماذا؟ المستقيم. القاعدة الرابعة أيها الإخوة، ونختم بها هذا اللقاء، أن أحاديث الآحاد حجة في باب العقائد والأحكام. وقد يقول قائل: طيب لماذا هذا ربما أحد الآحاد تتبع السنة، لماذا أفردتها بقاعدة مستقلة؟ لأن معظم أحاديث الصفات أيها الإخوة هي من باب الآحاد. والآحاد أيها الإخوة تعريفه ذكر فيه تعريفات كثيرة عند علماء المصطلح والحديث، ولكن أجمعها وأضبطها: ما كان في أقل طبقات سند الرواية ثلاثة فأقل، هذا يسمى آحادا. يعني الحديث الذي يأتي من طريق واحد هذا آحاد، الحديث الذي يأتي من طريقين آحاد، الحديث الذي يأتي من ثلاثة طرق ما زال يعتبر أحد. مقصود الأحد قليل، يعني لم يروه عدد كبير من الصحابة. الاحتجاج بأحاديث الأحاد أيها الإخوة في العقائد والأحكام عليه أربعة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كثيرا من الصحابة وهم أحاد لتبليغ الدين، ما بالك بتبليغ أحاديث بسيطة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن من معاذ وهو رجل واحد أحاد، واستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الدين بأكمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أخبار الأحاد كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. فخبر الأحاد أيها الإخوة حجة بنص القرآن وبنص السنة وبإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كلهم أجمعوا على قبول خبر ماذا؟ على قبول خبر الأحاد. هذه القضية، وقد ألف العلماء أيها الإخوة كتب كثيرة معاصرة وبعضها قديمة في الاحتجاج بخبر الأحاد، منها رسالة الشنقيطي رحمه الله وغيره، بل عرفت رسائل علمية نوقشت في الماجستير والدكتوراه بالاحتجاج بخبر الأحاد في العقائد والأحكام. خبر الأحاد أيها الإخوة، لماذا العلماء أكدوا عليه؟ كما ذكرنا، لأن كثير من أحاديث الصفات هي الأحاد، وكثير ممن ينكر قضايا العقيدة ينكرها بحجة قال لك والله هذا خبر أحد لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة. ونحن نقول أن أحاديث الأحد حجة في باب العقائد وفي باب الأحكام، والدليل هو ما ذكرناه من هذه القضايا. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى توسع في هذه القضية توسعا كبيرا، وبين بالآيات وبالأحاديث وحشد الأدلة الكثيرة في إعلام الموقعين وفي غيرها من الكتب، حشد الأدلة الكثيرة على الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد وفي الأحكام. أنا أسألكم سؤال، ما الفرق بين العقائد والأحكام؟ يعني نحن إذا كنا قبلنا خبر الآحاد في الصلاة والزكاة ليس الدين، طيب لماذا نفرق بين العقيدة ونفرق بين غيرها من الأحكام؟ الأصل هو واحد، مدام أنك قبلت أو قبلت بخبر الآحاد في الأحكام فاقبل به في العقائد، ماذا تفرقون وتتناقضون؟ والعجيب الغريب أيها الإخوة أن كثيرا ممن ينكر خبر الآحاد في العقائد هم يحتجون على باطلهم ببعض أخبار الآحاد. هذه مفارقات عجيبة وغريبة، أنتم أصلا تنكرون حديث الآحاد ولا تقبلون به، ثم هم يأتون إلى بعض القضايا في العقيدة ويأتون يقول قال صلى الله عليه وسلم وهو خبر آحاد، غير كما يقال غيري جنى وأنا المعذب فيكم. فكأنني همالة المتندم. الإنسان أيها الإخوة يكون منصف في أموره، لا يأتي للشيء الذي له ويثبته والشيء الذي لغيره وينكره، وإذا كان الشيء عليه أنكره وإذا كان له أثبته. نحن نقول كما أثبتتم خبر الآحاد في المعاملات أثبتوه في العقائد، أو ريحوا نفسكم أنفوه يا أخي في العقائد وأنفوه في الأحكام ولا تتناقضوا ولا تأتون أيضا لباطلكم وتستدلون به بخبر آحاد، فإنه ماذا؟ فإن ذلك لا يسوغ. طبعا القاعدة الخامسة وهي الإجماع حجة، والقاعدة السادسة الاحتجاج بفهم السلف وهي من مصادر العقيدة، سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. في الدرس القادم أيها الإخوة، بعد أن ننهي يعني القاعدتين الأخيرتين اللي هي قاعدة الإجماع، طبعا ذكرنا الكتاب، ذكرنا السنة، ذكرنا الخبر الأحاد، سنتكلم عن الإجماع وفهم السلف لأنها من أعظم مصادر العقيدة، ثم سنبدأ أو ربما نشرع بدراسة الكتاب. سندرس الدرس القادم يعني معظم مواضيع الكتاب، ماذا اشتملت عليه هذه المقدمة من مباحث، هذا أولا. وسندرس أيها الإخوة أيضا الترجمة مبسطة عن صاحب هذا الكتاب وسبب تأليفه الكتاب، وهو ابن أبي زيد القيرواني. وأنا عندي أيها الإخوة اقتراح، من أجل أن نشحذ الهمم ومن أجل أن يحصل تتابع من الإخوة، ربما أكلف بعض الإخوة ببعض، أو بعض الأخوات أكلفهم ببعض البحوث. يعني أعطي بعض الإخوة مسألة أقول يا أخي أعطني الجواب في الأسبوع القادم، والجواب أنا سأقرأه هنا من باب الفائدة وسأوضحه، حتى يتعود الإخوة إلى الرجوع إلى كتب التوحيد وقراءتها. في كل درس نحاول نعطي سؤالين ثلاث، حتى ماذا؟ حتى يعني نشحذ الهمم. لماذا؟ للبحث والنظر والمراجعة. أنا أتمنى منكم قضيتين في الدرس، وهذا طبعا موجه كما إلى الإخوة موجه إلى الأخوات أيضا، أوجه أيضا هذا النداء وهذا الطلب إلى الأخوات. أولا أريد منكن ومنكم طالب يعقد لي ترجمة لابن أبي زيد. أنا التراجم موجودة عندي الحمد لله، متوفرة وموجودة في الكتب، لكن أنا أريد البحث، أريد أحد يأتيني بترجمة موسعة لابن أبي زيد القيرواني، نقرأها هنا أمامكم وأنا سأضيف على هذه الترجمة. والأخوات كذلك، يعني تنبري طالبا منكم تبحث في كتب التراجم، تبحث في كتب يعني المؤلفين عن ابن أبي زيد القيرواني، اسمه، نسبه، كنيته، حياته، شيوخه، مؤلفاته، أبرز يعني ملامح عصره، أبرز الأقوال عنه، مجمل هذه القضايا عن ابن أبي زيد القيرواني، وهي قضايا الترجمة في كل كتاب، اسم المؤلف، نسبه، حياته العلمية، نشأته، أبرز تلاميذه من كانوا، أبرز شيوخه، أبرز الأقوال التي نقلت عنه، أبرز مؤلفاته. تعملين بحث في هذه القضية، ثم بداية الدرس القادم أوتى أنا بهذا البحث إن كان بالإمكان، وإلا لا، إذا بعض الأخوات شافت الموضوع صعب يتركونه، إن شاء الله ينبلي له بعض الإخوان. بعد هذا الترجمة ترسل، وأنا سأتي هنا بداية الدرس أو في أثناء الترجمة سأشير إلى هذا البحث أو هذه الترجمة. هذه قضية. القضية الثانية هي اختيارية، أنا وهي أحبذ طالب منكم يحاول أن يعني أو طالبة تحاول أن تأتيني بمؤلفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة، يعني 20-30 مؤلف أو 30 كتاب، سواء من المؤلفات القديمة، السنة للخلال، السنة لابن أبي زيد، السنة مثلا الإمام أحمد، وصول السنة للإمام أحمد، السنة للحميدي، غيرها من الكتب، تجمع لي 30 أو 40 عنوان، سواء من الكتب القديمة أو من بعض الكتب المعاصرة أيضا سنقرأها وسندلوها عليكم في الدرس القادم، تكون من باب الفائدة كمراجع وكمصادر لك أنت كطالب العلم، كطالب للعلم، ولك أنت كطالب للعلم تستطيعين إذا أردت أن تدرس العقيدة أو أن تتوسعي فيها أن تعرفي ماذا؟ أن تعرفي مجمل كتب أهل السنة. أنا ذكرت هنا مجموعة من باب المثال فقط لأن المسميات، لكن الدرس القادم لو أن طالب منكم جمعها ولو بالشيء اليسير جمعا طيبا نقرأه هنا ونتلوه عليكم، تكون الفائدة أعم وأفضل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان لديه أي سؤال أو استفسار تفضل، فأنا سنترك دائما 5 أو 10 دقائق للأسئلة. تفضل. لو تاب منها صاحب مكس لغفر. المكس أيها الإخوة عند العلماء يفسر بعدة تفسيرات أو معاني، أبرزها وأوضحها المكس أيها الإخوة هو صاحب الضريبة، الشخص الذي يضرب، يعني يفرض ضريبة، التاجر الذي يفرض ضريبة، وهذه الضريبة ليست مستحقة أو ليست يعني بمعقولة، هذا تسمى في الشريعة مكس. المكس هو الضرائب التي يفرضها التجار ويمتصون بها أموال الفقراء من المساكين، هذا موجود من العهد القديم. كانت التجارات إذا مرت يأتي بعض التجار ويفرض المكس. المكس هو هل الذي أعلاه النبي صلى الله عليه وسلم، الضرائب. وهذا يدلنا كما يقول الحديث رواه أبو داود في سننه، هذا يدلنا على تحريم الضريبة أولا، ثانيا تحريم أيها أن هذا العمل يعتبر من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تاب منها صاحب مكس لغفر الله له. فنبه العلماء في شرحهم على هذا الحديث أن هذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، ويدل على أنه لا يجوز أخذ أموال الفقراء من التجار بالباطل وفرض الضرائب عليهم بغير حق شرعي مسوغ. طبعا الكلام عن الضريبة يعني وأقسامها وأنواعها وأدلتها والضرائب الجمركية وحلها وعدم حلها، هذا موجود في كتب المعاملات بتوسع، يعني ليست كل الأنواع محرمة وليست كل الأشكال محرمة، لا، فيها تفصيل عند العلماء، لكن هذا هو مجمل يعني معنى المكس. فضل. هذا موجود في القاعدة السابعة والثامنة، أن العقل الصريح يعتبر مصدرا لكن ليس مصدرا أساسيا، مصدرا ثانويا من مصادر العقيدة، لأن العقيدة عندنا كما يقول العلماء هناك قسمين من أقسام المصادر، هناك مصادر أساسية للعقيدة وهي الكتاب والسنة وفهم السلف، هذه مصادر أصلية، وهناك مصادر ثانوية يعني تكمل هذه المصادر، ألا وهي عندك العقل، أقوال الصحابة، عندك بعض المسائل التي يحتج بها من باب الموافقات، هذه تعتبر مصادر ثانوية ليست هي أصلية. وسنتكلم نحن على قاعدة موافقة العقل للنقل، وأن العقل يعتبر مصدرا من المصادر التي ممكن أن يستقى منها بعض مسائل العقيدة، مثل علو الله جل وعلا، هذا معروف بالعقل قبل أن يكون بالفطرة، قبل أن يكون بالنص، هو معروف بالعقل. لماذا؟ أن الله جل وعلا إما أن يكون في العلو أو يكون في السفل، ولا شك على أن السفل صفة نقص، والله منزه عن كل نقص، إذا لم يبقى إلا أنه ماذا؟ إلا أنه عالي، هذا معروف بالعقل بداهة. ثانيا قالوا أن العلو كمال والله أولى جل وعلا بالكمال، فدل على أنه علوه سبحانه وتعالى بالعقل معروف. لكن الاستواء على العرش أيها الإخوة، هل هي صفة مأخوذة بالعقل؟ لا، العرش أيها الإخوة صفة مأخوذة بالنص، لو لم يخبرنا الله جل وعلا أنه استوى على عرشه لما علمنا ذلك. لماذا؟ لأن مبنى هذه العقيدة هي النص عن الله جل وعلا، لأن الله هو الذي اختص العرش بأنه علا عليه دون غيره سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على أن ثمة قضايا ممكن أن تؤخذ بالعقل وثمة قضايا لا يمكن أن تؤخذ بالعقل. أحوال يوم القيامة أيها الإخوة معظمها وإن لم يكن جلها أغلب يعني كلها هي مبنية على ماذا؟ مبنية على النص، القبر، الميت، السؤال منكر ونكير، كيف يفتح في قبره، الجنة والنار وأحوال يوم القيامة وكم مدته، معظمها مأخوذة من طريق ماذا؟ من طريق النص. ولو حاولنا أن ندخل العقل فيها صار الضلال والانحراف. مصيبة يا إخوتاه ويا أيتها الأخوات الكريمات، مصيبة المصيبة التي وقعت في هذه الأمة هي مشكلتها في هذا الأمر، إعمال العقول مع النصوص. هناك من جعل العقل طاغي على النص، هناك من جعل الاستدلال بالعقل، هناك من قدس العقل وأعطى العقل أكثر مما ينبغي أن يعطى، وهذه قضية خطيرة جدا سنتكلم عنها عند الكلام على قاعدة موافقة العقول للنصوص، وأن العقول حقيقة لا يمكن أن تتعارض مع النص أبدا، كما يقول شيخ الإسلام تيمية لا يوجد عقل صريح يناقض نصا صريح، إلا أن يكون التناقض موجود في عقولنا نحن فقط، أما في ذات الأمر فلا يوجد أي تناقض، وقد كان العلماء من أهل السنة يتحدون أي واحد يأتي بأي تعارض، كما يقول ابن تيمية في غيره: ائتوني بأي آية تعارض العقل وأنا سأجيب عنها. حديث الذبابة أيها الإخوة من باب اللطيفة فقط، حديث الذبابة الذي قال البعض فيه على أن هذا يا أخي كيف أنا الذبابة تقع في الإناء أغمسها في داخل الإناء ثم يخرجها، هذا لا يمكن أن يكون. سبحان الله، الطب الحديث أيها الإخوة أثبت على أن الذبابة عندما تغمس في الإناء الجناح الأول يرسل فيروس، وسبحان الله لا يقتل هذا الفيروس إلا الجناح الآخر يرسل مضاد يقتل هذا الفيروس، ولا يمكن ذلك إلا بأن تغمس الذبابة في داخل الإناء حتى تطلق المضاد لهذا الفيروس، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي الصدور. هذا الاكتشاف العلمي ما هو أنا اللي يبدأ ولا أنت اللي يبدأ، يا أبو ناس كفار أصلا ليسوا مسلمين محايدين، حتى لا يأتي واحد يقول والله أنتم أطباءكم الموحدين هم اللي أبو الكلام، لا، أتى به الكفار حتى يكون هم الحكم بيننا وبينكم. وقس على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يظن في ظاهرها التعارض بينما ليس فيها أي شيء من ماذا من ذلك التعارض، إلا التعارض للأسف في عقولنا الخيبة، عقولنا الفاسدة التي لم تستنير بنور الوحي المبين. تفضل. الفطرة حقيقة تعريفها يعني لها تعريف كثيرة، لكن ممكن تعرف بأن الفطرة هي ما أودعه الله جل وعلا في قلب المرء منذ ولادته ونشأته على هذا الأمر، هذا يعتبر فطرة. يعني أنت وأنا وجميع البشر ركز في فطرتنا على وجود الله جل وعلا، منذ أن يولد المولود يركز في قلبه وفي روحه أن الله جل وعلا هو خالقه وهو موجده، فهذه الفطرة قد هذا المولود تستمر معه الفطرة إن يسر الله جل وعلا له من يؤمن بالله جل وعلا تبقى الفطرة، وقد تتغير هذه الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينصرانه أو يمجسانه أو يهودانه، تتغير هذه الفطرة المركوزة في القلب. إذن الفطرة هي الأمر الذي ركزه الله جل وعلا في النفوس وأودعه فيها مما يوافق توحيده سبحانه وتعالى. والميثاق أيها الإخوة والحديث عن الفطرة قضية طويلة عريضة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، متى كان هذا الإشهاد وهل هو إشهاد حقيقي ليس بحقيقي، والآثار الإشهاد هل موجود وأين كان هذا الإشهاد، قضايا في العقيدة يعني خلاف فيها قديم حتى في وسط أهل السنة، نحن لا نشغلكم بها، لكن افهموا على أن العقيدة هذه مبناها على ماذا؟ على الفطرة السليمة. حيث عند سؤال أو استفسار تفضل. لفظة حقيقة المفكر الإسلامي هي لم تكن موجودة قبل، هي جاءت الآن، ولا تدل هذه الكلمة على أن هذا الرجل ضال أو أنه منحرف، لا، هذه مسميات الآن خرجت، لكن أنتم خذوا الفكرة العامة على أن الإسلام ليست فكرة، الإسلام مبني على النص، مبني على الشرع، ليس مبني على أفكار البشر، فلا يصح إطلاق هذه الكلمة المفكر أو الفكرة الإسلامية أو الإسلام المعاصر. شو معنى الإسلام المعاصر؟ ما كان في إسلام أصلا قديم حتى يكون هناك إسلام معاصر؟ وهل هذا الإسلام المعاصر يختلف في ماهيته وفي حقيقته عن الإسلام الماضي؟ هناك مسميات نحن نجدها حقيقة لو تأملها المتأمل يجد أنها يعني تحتوي في طياتها على معاني عجيبة وغريبة لا تمت إلى العقيدة الإسلامية بصلة. نحن لما قلنا العقيدة وقلنا التوحيد وقلنا علم الأصول، كل هذه المسميات موجودة في النصوص الشرعية. أما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى أن يوحد الله، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند البخاري ومسلم فأهل رسول الله بالتوحيد، رواية موجودة إذن علم التوحيد كمسمى موجود في النصوص الشرعية، ليس هو بدعا من القول، ولمس لم يؤتى به في هذا القرن أو في هذا الزمان كما يعتقده كثير من كتب الأئمة موجودة، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن منده وغيرها من الكتب، فهذا اللفظ موجود. أما هذه الألفاظ المفكر والفكر الإسلامية وغيرها هذه موجودة في زماننا فقط. نختم بهذا أيها الإخوة، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأي أخت من الأخوات من كان لديها سؤال أو استفسار يكتبونه في ورقة ويحاولون أن يرسلونه إلينا حتى نستطيع أن نتواصل أو أن نجيب على استشكالات أو أسئلة لدى الأخوات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.